أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهينا إلى بيان ما هو الحق في المسألة، وهو أنه هل أن التبين هو أو وجوب التبيني هو وجوب نفسي أو وجوب شرطي أو إرشاد إلى حكم العقل، أو أنه وجوب غيري. هذه هي الاحتمالات التي ذكرت في كلمات جملة من الأعلام في المراد من التبين أو وجوب التبين في الآية المباركة، إلا أن الصحيح أنه هذا التبين أو ضرورة التبين في الآية لا هو وجوب نفسي تكليفي، ولا هو وجوب شرطي وضعي، ولا هو إرشاد إلى حكم العقل، ولا هو وجوب غيري مقدمي، وإنما من خلال مناسبات الحكم والموضوع أن هذا التبين هو حكم أو إرشاد إلى عدم الحجية. فإن الإخوة يتذكرون في مباحث الطريقية ومبنى الكاشفية وتتميم الكشف أننا ذكرنا أن واحدة من أهم الألسنة لهذا المبنى ولهذا المنهج هو أنه جعل غير العلمي علماً، وجعل الكاشف الناقص كاشفا تاما، وجعل ذلك المرزى النائيني، جعل ذلك من ألسنة جعل الحجية إذا يتذكر الإخوة، وهو أن الشارع عندما يطالب أو يجعل الحجية يجعله بهذا اللسان، وعندما يريد أن ينفي الحجية أيضا ينفيه بهذا اللسان. على هذا الأساس فالآية المباركة بحسب الفهم العرفي لها لو لم تدخل فيها تلك المداقات الأصولية واضحة الدلالة، وهو أنه لو ألقيت هذه الجملة إلى العرف لفهموا منها هذا المعنى، يعني لو قال شخص لشخص آخر إذا جاءك فلان بالخبر فتبين عنه، ماذا يريد أن يقول فتبين عنه؟ يعني أنه لا تعمل به من غير فحص وتدقيق، وإلا قد تقع في مطبات إن صح التعبير، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا اللسان لسان عدم جعل الحجية، يعني إرشاد إلى عدم جعل الحجية. إذا كان هذا منطوق الآية المباركة فأتصور أن مفهومها سوف يكون ماذا؟ واضحا، وهو أنه إذا جاء العادل بالخبر فلا تتبينوا، يعني أني ماذا؟ لم أجعل هذا الجعل الذي في المنطوق. ما هو الجعل الموجود في المنطوق؟ عدم جعل الحجية. لا تتبينوا نفي عدم جعل الحجية، وأنتم تعلمون قرأتم في محله نفي النفي مآله إلى ماذا؟ مآله إلى الإثبات، مرجعه إلى الإثبات، لأن المنطوق هو عدم جعل الحجية. ما هو المفهوم؟ المنطوق تبينوا، المفهوم ما هو؟ لا تتبينوا. فإذا كان تبينوا عدم جعل الحجية معناه ذلك لا تتبينوا نفي عدم جعل الحجية. نفي النفي يؤول إلى ماذا؟ يؤول إلى الإثبات وإلى جعل الحجية، وهو المطلوب. إذن أتصور بأنه الإنسان لو خلي وهذه الأبحاث لعله في كثير من الأحيان يجد بأن المسألة لا تحتاج إلى مثل هذا التطويل، ولكنه عندما تدخل فيها أبحاث أخرى نقع في مثل هذه الاحتمالات وفي مثل هذه المداقات التي أشرنا إلى بعض منها في الأبحاث السابقة. ومن الواضح أنه بناء على هذا أيضا بعد لا نحتاج إلى مقدمة ماذا؟ مقدمة عدم الأسوأية، باعتبار أنه هناك يقول أن خبر الفاسق ليس بحجة، وفي المفهوم يريد أن يقول خبر العادل ماذا؟ حجة. بلا حاجة إلى مثل هذه الأمور، لو لم يذكرها الشيخ أيضا لعله أيضا لم يكن يعتني أحد بذلك، ولكن باعتبار أن هذا البحث جاء في كلمات الشيخ الأنصاري فمن الواضح بأن الأعلام الذين جاءوا بعده اعتنوا بهذا الكلام. وإلا أنتم تعلمون بأنه كثير من هذه الكلمات تصدر من جملة من الأعلام ولكنه لا يعتنى بها، ولكن لأن المتكلم هو الشيخ الأنصاري واحتمل هذا الاحتمال عند ذلك وقع موردا للنقض والإبرام في كلمات اللاحقين عن الشيخ إلى يومنا هذا. إذن أتصور بأنه البحث الأصلي في مفهوم الشرط يبدأ من هذا اليوم، البحث الرسمي لبحث مفهوم الشرط في الآية المباركة. مقدمة لا بد أن تعلموا أن هذه الآية واقعا الإنسان من خلال بحث الأصوليين في هذه الآية وأمثال هذه الآية يعرف دقة البحث أصولي بغض النظر عن أننا نوافق أو لا نوافق. دقة البحث الأصولي تتضح من خلال في 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 فهم الآيات القرآنية من خلال هذه الأبحاث وأمثال هذه الأبحاث. إذا أراد الإنسان أن يفهم دقة الأصوليين في الأبحاث العقلية عليه أن يراجع أبحاث المطلق والمقيد وأقسام الاستصحاب ومسألة العدم الأزلي ونحو ذلك من الأبحاث، عند ذلك يستطيع أن يقف على دقة الأصوليين في مثل هذه الأبحاث. لذا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في الرسائل في مثل هذا الموضع، وهو الجزء الأول من فرائد الأصول، هاي الطبعة اللي ذكرناها مرارا، مؤسسة النشر الإسلامي، هناك في صفحة في صفحة 117 يقول: وكيف كان بعد أن ذكر مقدمة الأسوئية، فقد أورد على الآية إيرادات كثيرة تبلغ ربما تبلغ إلى 29 فوق 20 ودون 30 من الإشكالات في دلالة الآية على ماذا؟ على حجية خبر العادل من خلال مفهوم الشرط، وهو يشير إلى بعضها. وأنتم تعلمون بأنه 20 أو 25 أو 10 أو 15 إشكال ليس أمرا سهلا وليس ببساطة يمكن تحصيل مثل هذه الإشكالات لولا الدقة المتعالية على من خلال مرور عشرات السنين بل قرون عديدة وصلنا إلى مثل هذه الإشكالات. وكيف ما كان فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي أن هذه الآية المباركة من خلال مفهوم الشرط هل تدل على حجية خبر العادل بنحو القضية المهملة أو لا تدل؟ أتصور مقدمة لا بد أن نقف على بحثين. البحث الأول، كلاهما طبعا كلا البحثين مرتبط بمباحث مفهوم ماذا؟ مفهوم الشرط، ولكنه من باب استذكار بعض الأبحاث حتى يمكن التطبيق على المقام، لأن الصغرى لأن الآية من صغريات مباحث مفهوم الشرط. البحث الأول أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، وهذا بحث تحقيقه موكول إلى مباحث ماذا؟ مباحث مفهوم الشرط. وأنتم تعلمون بأنه التحقيق على تفصيل وتدقيق أن الجملة الشرطية لها ماذا؟ لها مفهوم. إذن من حيث الكبرى سوف لا نتكلم، لأن الكبرى متعلقة بمبحث مفهوم الشرط. هناك ثبتنا أن مفهوم الشرط أن الجملة الشرطية لها ماذا؟ لها مفهوم، وأن هذا المفهوم حجة. هذا هو المهم، وإلا قد يكون للشيء مفهوم ولكنه ليس ماذا؟ ليس بحجة. هسه الآن يكون مفهوم وليس بحجة، يعقل أو لا يعقل؟ وإذا كان مفهوم فلا بد أن يكون حجة. أبحاث تصور الإخوة لا أقل على ذكر من ذاك البحث هناك. هذه المسألة الأولى، وهي أن الجملة الشرطية لها مفهوم، وبينا أن المراد من المفهوم يعني انتفاء سنخ وطبيعي الحكم عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء الشرط، لا انتفاء شخص الحكم، وإلا انتفاء شخص الحكم لا يسمى ماذا؟ لا يسمى مفهوما. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وهي المسألة الأساسية، ما هو أركان الجملة الشرطية حتى إذا انتفى الشرط ينتفي طبيعي الحكم؟ بنحو الإجمال في الأبحاث السابقة أشرنا بأن هناك أركان ثلاثة. الركن الأول هو الموضوع، الركن الثاني هو الشرط، الركن الثالث هو ماذا؟ هو الجزاء. وبينا أن مراد الأعلام من الموضوع هنا ليس الموضوع المقدر في لوح التشريع، وإلا الموضوع المقدر تقديرا وفرضا في لوح التشريع يشمل ماذا؟ يشمل الأجزاء والشرائط كلها يشملها. وإنما مرادهم من الموضوع هنا يعني ما هو المحور، ما هو الموصوف لهذا الوصف، ما هو المشروط بهذا الشرط. فيما يتعلق بالعلاقة بين الموضوع والشرط في المقام، توجد حالات ثلاث. العلاقة القائمة بين الموضوع وبين ماذا؟ وبين الشرط. لا بد أن نقف على هذه الحالات الثلاث. الحالة الأولى أن يكون الموضوع بنحو لا تحقق له إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال هذا الشرط، وهذا الذي يسمى في كلماتهم الشرط المسوق لتحقيق ولوجود الموضوع. الموضوع لا يمكن أن يوجد إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال هذا الشرط. وبعبارة أوضح، أن الموضوع لا يوجد أسلوب لتحققه وطريقة لتحققه إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال هذا الشرط. وأتصور أمثلة ذلك كثيرة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشير إلى جملة من هذه الأمثلة، يقول: من قبيل إن ركب زيد فخذ ركابه. من الواضح بأنه خذ ركابه، زيد ركوب زيد متوقف على هذا الشرط، وإلا إذا لم يتحقق هذا الشرط لا معنى للأخذ بركابه. أو قوله: إن قدم من السفر فاستقبله. أو قوله: إن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك. أو قوله: إذا قرأت الدرس فاحفظه. وعندما يأتي إلى الآيات القرآنية يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له. وهذا واضح. أو قوله: إذا حييتم بتحية فحيوا ماذا؟ بأحسن منها، وغيرها. أو وهو المثال الواضح الذي عادة يضرب: إن وجد زيد ماذا؟ فأكرمه. ف فإنه إذا لم يوجد هذا الشرط أساسا لم يتحقق هذا الشرط. يوجد زيد أو لا يوجد زيد؟ لا يوجد زيد. بلي بلي بلي، ذاك المثال المعروف اللي أيضا موجود على الألسنة، من قبيل وجد زيد فأكرم. إذن تارة أن العلاقة بين الموضوع، الجملة جملة شرطية ها، أن العلاقة بين الموضوع وبين الشرط هي علاقة أن هذا الموضوع لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال هذا الشرط. في مثل هذه الحالة، مع أن الجملة جملة شرطية، هل تدل مثل هذه الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء أو لا تدل؟ يعني إذا انتفى الشرط هل ينتفي الحكم أو لا ينتفي؟ من الواضح بأنه إذا انتفى الشرط ينتفي ماذا؟ ها؟ ينتفي الحكم، لا إشكال ولا شبهة. إذا لم يوجد الشرط وهو وجود زيد، ينتفي الحكم أو لا ينتفي؟ نعم، لا يجب الإكرام. ولكن هذا الانتفاء هل هو انتفاء عقلي أو انتفاء لفظي ودلالة لفظية؟ أي منهما؟ إذا انتفى الموضوع عندها، إذا انتفى الحكم عند انتفاء الموضوع، فهذا الانتفاء انتفاء الحكم هل هو انتفاء عقلي أو لفظي؟ من الواضح أنه انتفاء ماذا؟ عقلي. لماذا؟ باعتبار أن الحكم فرع وجود الموضوع، ومع عدم وجود الموضوع وبطبيعة الحال لا يوجد ماذا؟ لا يوجد حكم. خلوا ذهنكم جيدا يمي. ولكن هذا هو المفهوم؟ الجواب كلا، فإنه في الجملة الوصفية وقاعدة احترازية القيود أيضا، إذا انتفى الموضوع انتفى ماذا؟ انتفى الحكم. إذن هل يكون للشرط دور أو لا يكون للشرط دور؟ لا يكون أساسا. ما الضرورة أنه يبينه من خلال جملة شرطية؟ لأن مسألة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع قاعدة عقلية، ولكن هذا لا يدل على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء ماذا؟ الشرط، وإنما يدل على انتفاء هذا الحكم عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء موضوعه. وانتفاء الحكم عند انتفاء موضوعه هذا لا يثبت لنا المفهوم الذي هو انتفاء ماذا؟ طبيعي الحكم وسنخ الحكم. وببيان آخر، وببيان فني آخر، الحكم كما تعلمون محمول، فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج إلى موضوع. الجملة الشرطية توجد فيها نحوان من الإضافة، إضافة قائمة بين الموضوع وبين الشرط، علاقة موجودة بين الموضوع وبين الشرط، وإضافة قائمة بين الجزاء وهو الحكم وبين ماذا؟ وبين الموضوع. ولكن أي موضوع؟ الموضوع المخلى عن الشرط، لو الموضوع مع الشرط. من الواضح منطوق الجملة الشرطية ما هو في الإضافة الثانية؟ أن الجزاء مترتب على الموضوع المشروط بهذا الشرط، ومن هنا تكون الإضافة الثانية في طول الإضافة ماذا؟ في طول الإضافة الأولى. إذن توجد عندنا ماذا؟ إضافتان، إضافة بين الموضوع والشرط، وإضافة ثانية في طول الإضافة الأولى مترتبة على الموضوع المشروط ماذا؟ بشرط. المفهوم ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن هذا الحكم لا يترتب على الموضوع عند انتفاء شرطه. هذا هو المفهوم، ماذا يريد يقول؟ يقول انتفاء الحكم، يعني انتفاء الجزاء عند ماذا؟ عند انتفاء الموضوع، لا، عند انتفاء ماذا؟ شرط الموضوع. وهذا معناه أن الموضوع لا بد أن يكون موجودا حتى نقول أن الحكم انتفى عنه، وإلا مع فرض انتفاء الموضوع أساسا لا يوجد عندنا حكم حتى نسأل أنه يترتب عليه أو ماذا أو لا يترتب عليه. متى تسأل أن هذا الحكم يترتب أو لا يترتب؟ إذا كان هناك موضوع فتسأل أنه يوجد له هذا الحكم أليف أو لا يوجد له هذا الحكم، يعني الحكم الموجود في المنطوق. الحكم الموجود في المنطوق متى يحق لك أن تسأل أنه يترتب أو لا يترتب؟ متى؟ إذا كان هناك موضوع. أما إذا لم يكن هناك موضوع فهل هناك معنى لأن تسأل أن الحكم يترتب أو لا يترتب؟ ها؟ لا موضوع حتى يكون نسأل أنه يوجد حكم أو لا يوجد ماذا؟ لا يوجد حكم، لأنه مع عدم الموضوع فبطبيعة وبالدلالة العقلية يوجد حكم أو لا يوجد حكم؟ لا يوجد حكم. إذن ما معنى أن تسأل أنه في المفهوم هل ينتفي أو لا ينتفي؟ هو أساسا لا يوجد موضوع حتى نسأل أنه الحكم يثبت له أو لا يثبت له. إذن في الجملة الشرطية نحن نحتاج لإثبات المفهوم لها في الإضافة الثانية، مو في الإضافة الأولى، هو أنه لا بد أن توجد إضافة بين الجزاء وبين الموضوع، فنسأل أن هذا الجزاء يترتب أو لا يترتب. والسؤال عن ترتب الحكم وعدم ترتبه فرع وجود ماذا؟ فرع وجود الموضوع. وإلا إذا كان الموضوع منتفيا فلا معنى للسؤال أن الجزاء يترتب أو لا يترتب. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن من هنا لعله هذا البيان الذي أنا بينته لعله هو مقصود السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه، هذه عبارته هناك في المجلد الرابع من تقريرات السيد الهاشمي، يقول هكذا، يقول إن المفهوم إنما يثبت بملاك إرجاع الشرط قيدا للحكم والنسبة الحكمية في الجزاء، وبهذا تتميز الجملة الشرطية عن الوصفية. يقول ما الفرق بين الجملة الشرطية وبين الجملة الوصفية؟ يقول في الجملة الوصفية أيضا يوجد عندنا وصف وقيد، قيد ماذا؟ للموضوع. ما الفرق بين الجملة الوصفية والجملة الشرطية؟ يقول في الجملة الشرطية فصفية القيد قيد لمن؟ للموضوع. أما في الجملة الشرطية الشرط شرط لأي شيء؟ للحكم. يعني هذا الحكم إنما يوجد إذا وجد الشرط، وهذا الحكم إنما ينتفي إذا انتفى ماذا؟ إذا انتفى الشرط. إذن له علاقة بالموضوع أو هو ساكت عن الموضوع؟ ساكت عن الموضوع، بل يفترض في حالة وجود الشرط وعدم وجود الشرط أن الموضوع ماذا؟ أن الموضوع ثابت. ما أدري واضح الفرق بين الوصفية وبين الشرطية؟ يقول وبهذا تتميز الجملة الشرطية عن الوصفية التي يكون الوصف فيها، أي في الوصفية، من قيود الموضوع قبل طرو الحكم ماذا؟ على الموضوع. فإذا كان الشرط نفس الموضوع ذاتا فليس هناك تقييد زائد بين الحكم وماذا؟ والشرط. فقط الشرط يكون ماذا؟ قيدا في الموضوع، بعد لا يكون قيدا أيضا في الحكم أيضا، غير تقيده بموضوعه في كل جملة حكمية فلا مفهوم، لأنه نحن في الجملة الشرطية ماذا نريد أن نقول؟ تقول هذا الحكم مشروط بالإضافة الأولى، يعني أن الشرط داخل ماذا؟ في وجود حكمه، فمع انتفاء الموضوع ينتفي الحكم. هذا في الوصفية أيضا موجود، مع انتفاء الشرط ينتفي ماذا؟ ينتفي الحكم. وهذا يستلزم بقاء ماذا؟ بقاء الموضوع، وأن الشرط ليس مسوقا لتحقيق ماذا؟ الموضوع، بل الموضوع يكون له. ومن هنا ندخل الحالة الثانية، وهو الحالة الثانية ما هي؟ هو أن الموضوع يكون له ثبوت مستقل عن هذا الشرط، سواء وجد هذا الشرط أو لم يوجد هذا الشرط، فإن الموضوع ماذا؟ ثابت ومتحققون. فإذا كان الأمر كذلك نقول هذا الشرط إذا وجد، وجد المنطوق وهو الجزاء في المنطوق، وهذا الشرط إذا انتفى، يعني مع بقاء ماذا؟ مع بقاء الموضوع، فإن الجزاء ماذا؟ ينتفي. وهذا معنى الانتفاء عند الانتفاء. إذن الحالة الأولى هي أن تكون العلاقة بين الموضوع والشرط من هذا النحو، وهو أن الموضوع لا يتحقق إلا من خلال ماذا؟ من خلال الشرط. الحالة الثانية التي لا إشكال في ثبوت المفهوم فيها، يعني من أوضح مصاديق ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، هو أن يكون للموضوع تحقق بغض النظر ماذا؟ عن الشرط. من قبيل الجسم، فإن له تحققا بغض النظر عن أن يكون يعرضه البياض أو يعرضه ماذا؟ السواد. بغض النظر من قبيل الإنسان، بغض النظر عن أن يعرضه العلم أو أن يعرضه ماذا؟ الجهل. يعرضه البياض أو يعرضه ماذا؟ السواد. كله هذا لا أدري، لأن الموضوع له تحقق مستقل عن الشرط، سواء وجد أو لم يوجد. والمثال المعروف الذي مرارا سمعتموه هو أنه إن جاءك زيد فأكرمه، فإن زيد سواء جاء أو لم يجد فإنه ماذا؟ موجود متحقق في نفسه. وهذه الحالة الثانية، بل بخلاف إن وجد زيد. أحسنتم، من الواضح. الحالة الثالثة، إذن لا إشكال، خلي أبين لك هذه القضية إن شاء الله، هناك موجودة في مفاهيم الشرط، ولكنه فقط أذكر الإخوة. ولا إشكال عند القوم أن الجملة الشرطية في الحالة الأولى لا مفهوم لها، وأن الجملة لا مفهوم لها بالمعنى الأصولي، ها مو بالمعنى المنطقي، مو بالمعنى العرفي، لا ما علاقة لنا. وأن الجملة الشرطية في الحالة الثانية لا إشكال ماذا؟ في وجود المفهوم لها. إنما الكلام، كل الكلام في الحالة الثالثة. التفتوا جيدا، ما هي الحالة الثالثة؟ الحالة الثالثة أن يكون تحقق الموضوع ونحو تحقق الموضوع أعم من الشرط. تحقق الموضوع، أن يكون تحقق الموضوع ونحو تحققه أعم من الشرط. يعني ماذا؟ يعني أن الموضوع تارة يوجد من خلال هذا الشرط، وأخرى يوجد من خلال ماذا؟ ها؟ شرط آخر. هذا عمي، يعني أن هذا الموضوع، هذا الموضوع إذا نظرت إلى هذا الشرط تجد أن هذا الشرط يحققه، محقق للموضوع، فيدخل في أي قسم؟ في القسم الأول، يعني يكون الشرط محققا لوجود الموضوع. ولكن هذا الموضوع يمكن أن يتحقق ماذا؟ بنحو آخر وبشرط آخر. مثاله الواضح في محل الكلام النبأ. التفتوا جيدا، محل الكلام أيضا النبأ. النبأ فقط يحققه الفاسق؟ لو يمكن أن يتحقق النبأ من خلال غير الفاسق أيضا. من الواضح أن النبأ ليس حاله أنه لا يتحقق إلا من خلال مجيء ماذا؟ الفاسق به. لا لا، نعم، مجيء الفاسق بالنبأ يوجد ماذا؟ النبأ محقق للموضوع، ولكن النبأ لا يتحقق بنحو آخر وبأسلوب آخر، لا يمكن أن يتحقق من خلال ماذا؟ مجيء العادل به. فإذا نظرت إليه من خلال هذا الشرط الذي يتحقق به، فهو من قبيل ماذا؟ فهو من قبيل القسم الأول والحالة الأولى. وإذا نظرت أنه الفسق وإن كان محقق، ولكن النبأ يمكن أن يتحقق ماذا؟ بغير الفسق، يعني بالعدالة أيضا النبأ يتحقق. هذا معناه أن للنبأ تحققا وراء ماذا؟ وراء شرط الفسق، وهكذا يعني له نحو من الثبوت بغض النظر عن ماذا؟ عن شرط الفسق. فيدخل في أي قسم؟ ها؟ في القسم الثاني وفي الحالة الثانية. سؤال، خب هذه الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ التفتوا للمطلب. طبعا هذا الـ هذا الـ هذا التقسيم الثلاثي في كلام الشيخ الأنصاري وفي كلام صاحب الكفاية ما موجود، موجود في كلام العراقي رحمة الله تعالى. هذه تحقيقات العراقي مولانا اللي اجتني في كلمات السيد الشهيد، طبعا في تقريرات الدورة الأولى يقول مات العراقي، أما هنا لعله عندهم إشارة، ولكنه لابد أنه لعله في مكان يشير إليه في الدورة الثانية. وفي الحلقات هماتينا عندما قرره على هذا التقسيم الثلاثي، وهو نص ما يقوله من؟ المحقق العراقي. المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الأفكار، فلهذا وقعا أنصح الإخوة في هاي المراحل بعد هذه كلمات العراقي لا يتجاوزوها بسرعة، يحاولون وخصوصا مكتوبة بشكل مغلق أيضا. يقول في هذا، هو كما قلنا القسم الأول من الجزء الثالث من نهاية الأفكار، هاي الطبعة اللي موجودة عندي وهي الطبعة القديمة طبعا انتشارات إسلامي اللي مرتبطة بجامعة مدرسين. هناك ما مكتوبة يا طبعا، هناك من صفحة 111 يشير إلى هذه الأقسام الثلاثة إلى أن يصل إلى صفحة 112، هكذا يقول وعليه، بناء على هذا الفرض الثالث الذي أشرنا إليه، وعليه يكون للآية مفهومان، أحدهما السالبة بانتفاء الموضوع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ خبر الفاسق، وثانيهما السالبة بانتفاء المحمول بلحاظ ماذا؟ بلحاظ خبر العاد. ما أدري واضح ولا؟ يقول لأن عدم مجيء الفاسق بالنبأ يعم مجيء العادل ماذا؟ به، فلا يلزم من عدم مجيء الفاسق بالنبأ انتفاء ما يتبين عنه بقول مطلق حتى ينحصر المفهوم في القضية السالبة بانتفاء ماذا؟ بانتفاء الموضوع. واضح أنه يريد أن يشير إلى هذه الحالة الثالثة. الجواب، وهو أنه النكتة، لابد أن نرى أن هذه الجملة أو الجملة الشرطية إذا كانت من هذا القبيل، لابد أن نرى أن النكتة التي على أساسها أنكرنا المفهوم للحالة الأولى، تلك النكتة تأتي في المقام أو لا تأتي في المقام. نحن لماذا قلنا أن الحالة الأولى لا يجري فيها المفهوم ولا يكون لها مفهوم؟ لماذا؟ نقرأ بانتفاء الموضوع، وهنا واقعا انتفاء الموضوع أو قد يكون انتفاء للموضوع، قد يكون انتفاء الموضوع. فإذا كان قد، في الحالة الأولى وهو إطلاق المفهوم، إذا وجد ماذا؟ كان من انتفاء المحمول، يكون داخلا في القسم الثاني في الحالة الثانية أو لا يكون؟ يكون داخلا. إذن لماذا لا يكون للجملة الشرطية مفهوم؟ ما أدري واضح هذه الحالة. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقراء في هذه مبحث المفاهيم من الحلقة الثالثة، هناك هكذا يقول أن يكون الموضوع لها ثلاثة أنحاء، ثم يبين أنحاء الموضوع اللي الآن بعد ذلك أطبق لكم. جيد، إذن إلى هنا نحن استطعنا أن نقف على هذه المسألة الأصلية، وهي أن ارتباط الموضوع بالمحمول يكون على ثلاثة أنحاء وله ثلاث حالات. الحالة الأولى لا إشكال في عدم وجود ماذا؟ المفهوم. الحالة الثانية لا إشكال في وجود ماذا؟ الحالة الأولى لا إشكال في عدم وجود المفهوم. الحالة الثانية لا إشكال في وجود المفهوم. الحالة الثالثة أيضا الظاهر أنها ملحقة ماذا؟ بالحالة الثانية. إذا اتضح ذلك الآن يتضح البحث في آية النبأ. سؤال: هل أن آية النبأ لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ أنا أتصور بعد الجواب عندك واضح. تقول: إن كان من قبيل الحالة الأولى فالآية ماذا؟ لا مفهوم لها. إن كان من قبيل الحالة الثانية أو الثالثة فالآية ماذا؟ لها مفهوم. ومن هنا دخل الأعلام في بحث مفصل لبيان ما هو الموضوع وما هو الشرط في آية النبأ. دخول الأعلام في تعيين الموضوع والشرط في آية النبأ على أي أساس؟ على أساس هذه الكبرى، وهي أن العلاقة بين الموضوع والشرط له أنحاء وله حالات ثلاث. في بعض الحالات يكون له مفهوم، في بعض الحالات ماذا؟ لا مفهوم له. إذن لابد أن نشخص ما هو الموضوع وما هو ماذا؟ الشرط في آية النبأ. هنا توجد ماذا؟ احتمالات ثلاثة. واضح صار أن ترتيب البحث كيف ينبغي أن يكون؟ الاحتمال الأول أو الحالة الأولى، نخليها على أقسام الحالات الثلاث. الشيخ الأنصاري قال بأن هذه من قبيل الحالة الأولى. كيف؟ بين شيخنا. يقولها موضوع الجملة في الآية، موضوع الجملة الشرطية في الآية مجيء نبأ الفاسق. فالفسق داخل أين؟ في الموضوع. في الموضوع نبأ الفاسق، هذا الموضوع. شرطه ما هو؟ مجيئه، تبين جزاء. شرطه ما هو؟ مجيئه. جزاؤه ما هو؟ التبين، يعني عدم الحجة بناء على ما بين. خب سؤال: إذا لم يجئ الفاسق يعني يجيء العادل؟ لا لا، لأنه لم يجئ الفاسق بعد، مو جاء العادل. انتفاء مجيء الفاسق انتفاء الشرط فقط، لو انتفاء الشرط والموضوع كلاهما معا، فيكون في الحالة الأولى أو في الحالة الثانية أو الثالثة؟ في الحالة الأولى. ما أدري واضح يولا. جعل الموضوع نبأ الفاسق، نبأ الفاسق موضوع، مجيئه الذي يحقق نبأ الفاسق ما هو؟ مجيئه. فالشرط محقق ماذا؟ للموضوع. فبانتفاء المجيء ينتفي النبأ، لو ينتفي نبأ الفاسق ينتفي نبأ الفاسق، فيكون الشرط محققا ماذا؟ للموضوع. انظروا إلى عبارته رحمة الله تعالى عليه. هناك يقول هذه عبارته، يقول: وإن كان باعتبار مفهوم الشرط كما في صفحة 118 كما يظهر من المعالم والمحكية عن جماعة، ففيه أن مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق بالنبأ. مفهوم الشرط ما هو؟ عدم مجيء الفاسق بالنبأ. وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين، لأنه لا يوجد شيء، الموضوع لا يوجد حتى، لأنه الفاسق إذا لم يأتي بالنبأ يوجد شيء أو لا يوجد شيء؟ لا يوجد شيء. فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع، ومما ذكرنا ظهر فساد يبدأ بمناقشة كلمات الآخرين. هذا الاحتمال الأول الذي رجحه من؟ الشيخ الأنصاري. الاحتمال الثاني في الآية رجحه صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، قال: موضوع الآية النبأ الجائي، يعني يوجد نبأ ماذا في كل الحالات، يوجد نبأ ماذا جاءكم، هذا هو المحفوظ منطوقا، فيوجد نبأ جاءكم، ولكن إن جاءكم من فاسقين فتبينوا، مفهومه ماذا يكون؟ ها التفتوا، نبأ جائي يعني جاءكم على كل الأحوال نبأ، فالموضوع محفوظ منطوقا ومفهوما. فإذا كان الخبر من فاسق فتبين، وإذا كان النبأ الجائي ماذا من عادل فلا تتبين. فيكون للجملة الشرطية مفهوم أو لا يكون؟ يقول نعم، لأن الموضوع هو نبأ الجائي، النبأ المجيء به، إن كان من فاسقين فماذا؟ فتبينوا. النبأ المجيء به لأنه محفوظ قلنا منطوقا ومفهوما، إن كان من عادل ماذا؟ فلا تتبينوا. لذا عبارته رحمة الله تعالى عليه في كفاية الأصول هذا المعنى بشكل واضح. هذه عبارته هناك في صفحة 296، ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه، أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرط، التفت جيدا، وأن تعليق الحكم بإيجاء التبين، بإيجاب التبين عن ماذا؟ عن النبأ الذي جيء به. فإذا الموضوع ما هو؟ مو النبأ، مو نبأ الفاسق، الموضوع ما هو؟ ها؟ النبأ المجيء به. الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال نبأ الفاسق، النبأ الذي جيء به على كون الجائي به ماذا؟ هو الفاسق. هذا من الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث العراقي ذكره، قال لا أن الموضوع هو نبأ الفاسق، ولا أن الموضوع هو النبأ الجائي، وإنما الموضوع هو ماذا؟ هو النبأ. التفت جيد، هو النبأ. فكله إن جاءكم به فاسق، كل هذا مربوط بالشرط. الموضوع ما هو؟ النبأ. إن جاءكم به الفاسق فتبينوا. التفت جيدا، من ننتقل إلى ماذا؟ إلى المفهوم. قد لا يوجد فلا تتبينوا، قد لا يوجد نبأ، وقد يوجد نبأ ماذا من عادلين، أكو توجد ماذا حالتان، واستظهر هو ماذا هذه الحالة الثالثة. قال وبهذا ترتفع الخصومة بين الشيخ الأنصاري وبين صاحب الكفاية، لأن الشيخ الأنصاري كان نظره أن الآية تشير إلى الحالة الأولى، وأن صاحب الكفاية كان نظره تشير إلى الحالة الثانية، ولكن الحق أن الآية لا تشير إلى الأولى ولا تشير إلى الثانية، وإنما تشير إلى الثالثة، ومن هنا فهذه الجملة الشرطية لها مفهوم. أما منشأ الاستظهار يأتي، والحمد لله رب العالمين.